السنة مصدرنا الثاني أو حكم
أطلقه الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه حلقة ألتقي بكم في هذا اليوم معها ومع برنامج فتاوى الرحمة، وإن كان هذا ليس هو اليوم الذي أكون فيه، غير أنني جئت ضيفا عليكم اليوم بدلا عن أخينا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تبارك وتعالى، وذلك لسفره. وإن شاء الله عز وجل سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للصواب والسداد. إخواني الكرام، تأتي إلى القناة أسئلة عبر ما يعرف بالرسائل القصيرة، وتهتم القناة بعرض هذه الأسئلة والإجابة عليها، وسأبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى الآن بالإجابة عن بعض الأسئلة التي ترد إلى القناة. على رأس هذه الأسئلة سؤال من أخينا هاني علاء حفظه الله، يقول: هل يجوز إمامة المدخن؟ التدخين معصية، ولا شك أن المتلبس حتى بالمعصية إذا صلى لله عز وجل وأخلص صلاته لله واتبع فيها المنهج النبوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلاته صحيحة. وإذا صلى أحد خلفه أيضا فصلاته صحيحة. غير أنني من باب التذكير والنصيحة أقول بأن التدخين داء وبيل ومرض يسري في دم شارب الدخان، وعليه، أعني على كل شارب، أن يعقد العزم وأن يوطن نفسه توطينا شديدا على ترك هذه العادة. هي تصبح عادة عند بعض الناس مع الإلف، حتى يصبح لا يتمكن من مغادرتها أو التخلص منها. ولا بد للإنسان أن يحاسب نفسه قبل الوقوف بين يدي الله عز وجل. تدخين معصية، فلماذا يعصي العبد ربه؟ هذا أولا. ثانيا، بعض الناس قد يقع في ألوان من الذنوب، وتكون الدوافع إلى ذلك شهوات أو أمراض نفسية أو تطلعات كبيرة وأماني عريضة وغير ذلك. ومع هذا فإنني أسأل صاحب الدخان والمدخن: ما الذي يعود عليك من نفع من وراء هذه المادة التي تتناولها؟ تدخين هذا ثابت بالقطع واليقين، وأن وكل مدخن يعلم ذلك. تدخين مضر بالصحة، يقتل مئات الآلاف بل الملايين على مدار السنين، يكون سببا في ذلك، سبب في أمراض خطيرة للغاية، إلى جانب أن الإنسان رغم أنه يهلك صحته يهلك ماله. والعاقل يعني يعرف مواطن الخطر فيسعى إلى أن يتجنبها وإلى عدم سلوكها. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. أخ عبد الفتاح، السلام عليكم.
كيف حالك شيخ الجليل؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أطل الله عمرك الخير.
جزاكم الله خير، شكر الله لك.
سؤال لو سمحت.
اتفضل.
إمام ناس سجد واحدة،
نعم،
ثم قام للركعة الموالية، فما حكمه؟ وهل السجدة فرض أم سنة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، إمام أخطأ في آية،
نعم،
ففتح عليه أحد المأمومين من خلف فلم يفهمه ماذا قال، هل يجوز له أن يقول له مثلا أعدلي ولا كذا نوعا من هذا القبيل، أو يتجاوز الآية ويمر إلى غيرها؟
يعني هو صحح له غير أن الإمام لم ينتبه،
لم يفهمه
لم ينتبه
الإمام، لم ينتبه. هل يجوز للإمام أن يقول له مثلا أعز ولا أمنوى من هذا القبيل أو يتجاوز الآية؟
طيب حاضر.
وجزاك الله خيرا.
أختنا أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا عايز أقول لحضرتك على مشكلة بس حضرتك تسمعني وبعد كده هسمع حضرتك من التلفزيون.
طب اتفضلي.
بص حضرتك، أنا متجوزة واحد المفروض أنه كان شغال كويس وكل حاجة، دلوقتي هو بيتعاطى مخدرات وبيبيعها.
نعم.
وكان كنا شارين حتة أرض، والمفروض الأرض دي بتاعتي وبتاعت ولادي وأنا بايعة ذهبي فيها وكده يعني.
نعم.
وهو جه دلوقتي من الشرب والتعاطي بيخسر كل الفلوس اللي حواليه، وانا قاعده في بيت عيله.
نعم.
ومش مرتاحه في بيت العيله خالص، لدرجه ان انا فعلا والله يعني بجري على اولادي بكل الطرق، بس انا دلوقتي وصلت لمرحله ان انا تعبانه قوي 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 معايا.
نعم.
فلما سالت الشيخ كذا شيخ جنبي، وكلمت الشيخ امين الانصاري كمان وكان واقف معايا في مشكلتي، بس دلوقتي مش عارفه اوصل له. قال لي تنفذي بجلدك منه. انا دلوقتي معايا ولد وبنت.
نعم.
فحضرتك دلوقتي اعمل ايه؟ انا عايزه احمل حضرتك، يعني اعمل ايه بالظبط؟ انا مش عارفه اعمل ايه معايا. هو دلوقتي ما عندوش اي استعداد ان هو يتعالج. لدرجة ان انا كنت في مرة مسافرة بلدنا، فوجئت ان هو كان جايب حد في البيت على سريري في بيتي 3 ايام في البيت بتاعي. فهو ماشي في طريق ضلمة خالص، وانا دلوقتي واحدة منقبة.
طيب.
وربنا كرمني وتدينت ودخلت في الدين وبحفظ قرآن كمان مع اني مش متعلمة.
طيب.
وبحفظ بنتي برضو وبحفظ ابني الصغير، عيالي صغيرين.
طيب انت تابعي معي انا ساجيب عليك ان شاء الله.
شكرا يا عم الشيخ،
وربنا يفتح علينا وعليك ان شاء الله. تفضلي الحاجة. سناء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور عبد الله عايز سؤال واحد بس.
تفضلي.
ربنا يكرمك يا رب. في قول الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ايه الحدث هذا من بعض المسلمين؟ ما حكمه وما عقابه؟ وجزاكم الله خيرا.
طيب حاضر. طيب ابدأ يعني في الإجابة عما ورد إلي من أسئلة للآن، وبين الحين والآخر سأنظر أيضا في الأسئلة التي ترد إلى القناة كما ذكرت ووعدت إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا عبد الفتاح من تونس افتتح هذا اللقاء بسؤالين. ذكر في سؤاله الأول عن إمام سجد سجدة واحدة ثم قام للركعة الثانية. هذا نسي حقيقة، لما يعني سجد سجدة واحدة وهو يسأل السجود سنة؟ لا، السجود ركن من أركان الصلاة. سجدتين في كل ركعة، هاتان السجدتان من أركان الصلاة، لابد من الإتيان بهما، وبالتالي عليه أن يأتي بركعة يعني أخرى جديدة مكان هذه الركعة التي أخلها بسقوط ركن من أركانها. الإمام يا إخواني اللي يخطئ في الصلاة ويفتح عليه رجل لم ينتبه الإمام، خلاص على كل حال النسيان والسهو هذا يقع من البشر عموما، وأخشى إن هو يعني لو ظل يلاحقه ربما الإمام يقف ويتعطل ولا يستطيع إن هو يعيد الموطن الذي كان قد وقف عليه. فالإمام إذا أخطأ نبه ممن خلفه، فإذا لم ينتبه يعني لا طبعا يضيق عليه، لأن بعض الأئمة ربما يعني يتأثر أو لا يتمكن من مواصلة القراءة وبالتالي تتأثر صلاته بناء على ذلك. طالما النسيان نسيان يقع من العبد على كل حال، والإنسان يعذر في هذا إن شاء الله عز وجل. لعل يعني لو ترك وتجاوز هذه النقطة يكون هذا هو الأسلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ. بالله عليك يا شيخ، أنا عندي مشكلة ومش عارفة حلها إيه. أنا متجوزة، كان بقالي 13 سنة ومعايا 3 أولاد، وحصل موضوع سحري دوت قعدنا منه 4 سنين أو 5 سنين مشتكي منه. في الاخر هو تركني ورماني ببيت اهلي وايه والتلات اولاد معاه، وبعدين حاول هو الوقت حب ان هو يرجع تاني لوقتي، ويعني انا السحر ده كان في قلب الشقه، فهو حاول يرجع الوقت عايز يرجعني تاني، بس بشرط ان هو يرجعني الشقه دي تاني، ومع شرط ان هو ماشي مع واحده ان هو هيجيبني لاولادي، ومع شرط ان انا ماليش دعوه بيه نهائي، ان كان بيتعبني مصاريفي بقى ايه بالمحايله وبالسيله وبالشيلة كده ايه لغاية ما اخد منه المصاريف بتاعت اولادي. فانا وقتي مش عارفه ارجع تاني عشان خاطر ولادي، لان هم ايه ولادي متبهدلين معاه، وفي نفس الوقت انا خايفه لا اتعب تاني في السحر ده اتعب له تاني، ومش عارفه ارضى بالوضع ده ان هو يبقى يعتبر ما يجيناش، هو بس هيرمي لي الفلوس كده ومالوش دعوه بيه.
يا اختي ايه موضوع مساله السحر دي؟ يعني ايه السحر؟ مين ادراك ان فيه سحر وغيره؟
السحر دي يا شيخ انا كنت تعبانه في الشقه جدا وكنت بقعد اصور.
ايوه معلش، قد يكون التعب له اسباب ان هو يعني لا يتعامل معك بمعروف او غير ذلك،
مش عارفه. هم قالوا كده، انا رحت جماعه المشايخ يعني بس كله بالقران، فقالوا ان ده سحر وكده في الشقه، وانصحوني صراحه ان انا اطلع بره.
على كل حال انا سانصحك ان شاء الله تعالى، ولعله يستمع الي ويتقي الله عز وجل فيك، وانت ايضا تتقين الله فيه. تابعي معي ان شاء الله. اختنا ام يوسف من ايطاليا، السلام عليكم. اخ يوسف تفضل.
الله وبركاته.
يا مرحبا.
نسأل الله لجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم.
اللهم امين.
عندي أربعة أسئلة فضيلة الدكتور، ممكن؟
تفضل تفضل.
السؤال الأول، إحدى الأخوات الإيطاليات اعتنقت الإسلام بفضل الله وأرادت أن تتزوج وليس لها ولي مسلم، فهل يجوز لأي أحد من الإخوة المقيمين هنا أن يكون لها وليا؟ السؤال الثاني، ماذا يقال عند رؤية جنازة النصارى أو المرور بجانب مقابرهم؟ السؤال الثالث، عندما يقول خطيب الجمعة للمصلين صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعتبر هذا لغو بالنسبة للمصلين أم لا؟ السؤال الرابع،
في الجمعة؟
نصيحة الجمعة، في الجمعة. الجمعة نعم. السؤال الرابع، نصيحة الحديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحفظكم الله ورعاكم.
وياك. من؟ أخونا عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حييكم وحيي قناتكم الجميلة واشكركم على ما قدمونا.
الله يبارك فيك.
جزاكم الله الف خير.
الله يكرمك.
يا شيخ أنا لدي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، كنت أنا ما كنت متزوج جديد وجاء في حاجز كذا حديث داخل نفسي بشعر زين إنه بنادي زوجتي بقول لها أنت طالب. وهذا لما تلطف بشيء وليس بين بينها أي مشكلة ولا حتى أي شيء، بس في داخل نفسي كده مثلا،
في داخل النفس
هذه لحد اللحظة يعني
في داخل نفسك ولم تتكلم
أبدا.
طيب
في نفس اللحظة قاعد يعني ممكن ما بيت في بيتي وعاد معاشر وكل شيء. هذا سؤال.
طيب هات سؤالك الآخر.
السؤال الآخر، عندنا أخونا عمل حادث والغلط كان على الطرف الآخر وتوفت فيه امرأتان، واحدة مسلمة وواحدة كافرة.
نعم.
والغلط كان على السواق اللي تقوله، وهو صام على المسلمة والباقي له حاليا ثلاثة أيام يعني، وماذا يلزموا على الكافرة؟ وجزاك الله ألف خير وبارك الله فيك يا شيخ.
أخونا محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا. يا مرحبا،
حياك الله.
حياك.
اريد من فضيلتكم ان اسال سؤالا واحدا.
تفضل.
هل يجوز ان اقول لاخ اكرهه اني اكرهك في الله؟
حاضر.
ارجو الاجابه.
حاضر.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حاضر. طيب أبدأ بقى في الاستمرار في الإجابة على الأسئلة. أختنا أم أحمد ذكرت مشكلة اجتماعية خطيرة جدا، ويا ليتنا يعني نفقه أحوالنا وأمورنا وأن نعود أيضا إلى ربنا. يعني يعجب الإنسان، وهي قالت كلام أيضا ما كنت أحب أن تذكره على الهواء، فتقول بأنها متزوجة من رجل يتعاطى المخدرات ويدخن، وقد اشترت أرض قالت بعته فيها ذهبي، ووصلت لمرحلة يعني تعبانة جدا ويعني تأمل النصيحة. حقيقة يعني هذا السؤال مع سؤال أختنا أم مصطفى اللي هي أيضا ذكرت متزوجة وعندها ثلاث أولاد، وزوجها يعني تركها وريد أن يرجعها مرة أخرى. المسائل دي يا إخواني تحتاج إلى حل وحسم. أنا لا أقول بأن نفرق بين الأزواج، ولكن يجب أن يجتمع أهل هؤلاء النساء ويجلس الواحد منهم أو مجموعة مع الرجل ويضعون له حدودا وقواعد وشروطا يسير عليها. ويذكر أمثال هؤلاء بأن الظلم ظلمات يوم القيامة. الإنسان يسمع أشياء يندى لها الجبين، يتعاطى مخدرات، يرتكب الفواحش والمنكرات. نحن مسلمون يا إخواني، نحن ندين الله عز وجل بالإسلام اللي هو يعني عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاق ومعاملات وآداب وسلوكيات وغير ذلك. بعض الناس يظن، حتى بعض من يقول بأنه صاحب عقيدة صحيحة، تجد سلوكياته سيئة للغاية، تعامله مع الآخرين، وما أدرك أن هذا يخالف المنهج العقدي الذي هو عليه، لأن الأخلاق منبثقة من العقيدة. دل ذلك على ما عنده عقيدة صحيحة سليمة، أو أن تصوره خاطئ ولا يفقه. الخلق الحسن من أفضل ما يأتي به العبد، وله الجزاء الحسن من لدن الرب سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما في الترمذي وغيره: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق يعني من أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة. فكيف هذه الأفعال المنكرة؟ وأنا لا أتصور رجل سليم سوي يهين زوجة، أو يتعب أهله، أو يظلم أم أولاده. هذا في الحقيقة يعني، وبعض الناس قد يشكر فيه أو قد يقول له معاملاته حسنة، لو كان حسنا لأحسن إلى أقرب الناس إليه، لأن المرأة هي والرجل شيء واحد، كما قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكر يعني رجل يفتري على المرأة ويظلمها ويرتكب كثيرا من الموبقات في شأنها وحقها، هذا في الحقيقة لا ينبغي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن النساء: عوان عندنا، يعني أسيرات. المرأة تكرم، المرأة تعاشر بالمعروف، المرأة يجب أن يحسن إليها. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت أم المؤمنين عائشة عن ماذا يكون حاله في بيته، قالت: يكون في خدمة أهله. وده من؟ هذا سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة يعني، وأنا على الهواء مباشرة ولا أعرف أطراف القضية، لا أستطيع أن أنا أقول كده بإطلاق: والله اترك زوجك أو افعلي كذا أو ذا. لا، الحمد لله هذه الزوجة قد يكون لها والد، قد يكون لها عم، قد يكون لها جد، قد يكون لها إخوة، أقارب، وجهاء في منطقتهم أو قريتهم أو ما إلى ذلك. هؤلاء يجتمعون، يعقدون جلسة مع هذا الرجل، ويضعون نقاطا وحدودا وقواعد يجب عليه أن يلتزم بها، ثم يذكر بالله تبارك وتعالى، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم إنني أخاطب الزوجات أيضا: لا تكونوا عولا للشيطان على الأزواج. الرجل عندما تكون عنده مخالفات أو انحرافات أو معاملة سيئة قبيحة أو ما إلى ذلك، لا نظل نضرب على رأسه وننال من شخصيته ونشهر به على الملأ، وبعدين نطلب منه ان هو والله يعتدل معنا يكون. لا، قال هذا اسلوب ايضا في التعامل ينبغي على الزوجات ان يراجعن انفسهن فيه. فكل واحد منا يتقي الله تبارك وتعالى في الاخر، والامور لا تترك هكذا. اقول للرجل اذا كان لا يصلي ويرتكب هذه الفواحش زهارا نهارا، هذا لا خير فيه. هذا يجب للمرأة ان تكون لها موقف معه، وإلا ان تركت وتخلت عنه ربما يكون هذا هو التصرف أو الحل الأمثل في مثل ذلك. غير أنني أرجع فأقول مرة أخرى يعني على أختنا أم أحمد، وأيضا أختنا أم مصطفى تدرس هذا الأمر من خلال الكبراء في الأهل والأقارب، ويحاول الواحد أو كل واحد منهم أنه يحل هذه المشكلة بما يرضي الله عز وجل، ويشوفوا الخير فين، يستخيروا ويستشيروا ويسألوا ويدققوا ويحققوا ويتأملوا وينظروا ويستعينوا بأهل الخبرة والوجهاء كما ذكرت وبالأقارب لحل هذه المسائل. ونسأل الله عز وجل أن يصلح ما هو قائم بين المسلمين على وجه العموم وبين الأزواج والزوجات بصورة خاصة. خل نعم. السلام عليكم. يا مرحبا،
عايز الحال معاك حضرتك.
اتفضل.
بالنسبه لفق
بالنسبة ليه؟
في
مصر الآن
من
بينه الشعب. يعني صوته مش واضح عندي يا إخواني. طيب معانا أم آية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك شاطر كده، اتفضلي.
بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، عندي سؤالين.
اتفضلي.
أول سؤال، أنا عمري 29 سنة يا فضيلة الشيخ.
نعم.
وعندي ربنا أعطاني من ذرية 7 أطفال. عيل طفل نحت ومعايا 6 حالية.
نعم.
وعندي ألم في المعدة، تعب في المعدة، أما عاملة منظارين وطلع عندي ارتجاف في المريء وألم في معدتي.
نعم.
وحاليا أنا تعبانة بالمعدة يعني، وعندي دوالي في البلية بسبب الحمل. الدكتور الأخر عيل أنا ولدته، الدكتور قال لي لازم تربطي لأن أنت دلوقتي الحمل ضرر عليكي، هيعمل لك جلطة والألم اللي في المعدة بيزيد وكده، يعني ما ينفعش الحمل فين. وأنا عملت عملية ربط، عملت قيصري وعملت عملية ربط في آخر عيل والاخر طفل انا والدي.
نعم.
فالكل يقول لي عملت ربط، حرام عليكي، بس بامانه انا ما استحملتش اخر طفل، كنت انا عينه بالماء، ما استحملت 9 شهور استحملته من ربنا الاعلى.
نعم.
فانا من شديد التعب والمرض يعني ربط، لما شفت نتيجه المنظار والالم اللي في رجليا قال لي لا ما ينفعش كده، ما عادش ينفع حملتي.
نعم.
ولازم كمان عملت ربط، والوسائل طبعا مش نافعه معايا. فانا الوقت عايزه بس في الحكم في عملت الربط بتاعتي، يعني انا الوقت أزمتي، يعني أنا
تعبان
جدا بالقصة دي.
طيب حاضر، أنا سأجيبك إن شاء الله ووضح المسألة، تابعي معي بارك الله فيك. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ،
يا مرحبا شيخ عبد الرحمن.
كيف
صحتك؟ لعلكم بخير.
ربنا يحفظك.
كيف حال أهل جميعا؟ الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
تفضل.
ربنا يحفظك.
الله يكرمك.
فضلت الشيخ، لدي سؤال، الله يبارك فيك.
تفضل.
ربنا
أخونا أحمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
إزيك عم الشيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
دعواتك لي إن شاء الله.
ربنا يوفقنا وإياكم.
إن ربنا يرزقني كده إن شاء الله.
تفضل.
أنا لي سؤال بس.
تفضل.
أخ عايز علي الصاحب.
أخونا عبد الناصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وتعالى وبركاته.
يا مرحبا.
إزاي صحتك يا مولانا؟
الحمد لله بخير، الله يكرمك.
كل سنة أنت طيب يا مولانا.
طيب.
أطلب من سعادتك الدعاء لو سمحت. عندي سؤال معين، أطلب من سعادتك الدعاء إن شاء الله.
إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى.
آمين يا رب.
إن شاء الله ندعو لك إن شاء الله بإذن الله. وتدعو لنا إن شاء الله.
شكرين يا مولانا.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. نعم. طيب أخونا يوسف من إيطاليا له يعني بعض الأسئلة، يقول في بعض الأخوات بيعتنقن الإسلام وليس يعني لهن ولي مسلم، فكيف يتم العقد؟ الحقيقة يعني في مثل هذه الأحوال أنا أطالب مثلا القنصلية في هذه الديار أو سفارات مصر في مثل هذه البلاد أن يتولى المسؤول فيها العقد على في عقد الزواج مثل هذه الحالة، وذلك لأن هذه المرأة ليس لها ولي مسلم يعقد لها على الرجل المسلم الصالح بعد أن اعتنقت الإسلام. وفي الحديث السلطان ولي من لا ولي له. السفارات والقنصليات في البلاد المختلفة في داخل مثل هذه الدول هي تمثل الدولة، تمثل الحاكم في هذه الدولة، وبالتالي عشان يتم المسؤول الأول هو الذي يعقد في مثل هذه الحالة، وهذا أمر ضروري ولا بد منه لتنظيم مثل هذه المسائل ودي معاملات بين الناس ويترتب على ذلك حقوق، فيرجع في ذلك إلى السفير أو القنصلية في هذه البلد ويعرض عليها الموضوع ويطلب أن يتولى المسؤول الأول بالإنابة عن دولته وعن الحكم فيها عقد على هؤلاء أو على الأخوات في هذه الديار. الحقيقة يا إخواني، من مات يشرك بالله شيئا، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من الكفر أو من الملاحدة أو من سائر أصناف المشركين والعياذ بالله تبارك وتعالى، هؤلاء الجنة عليهم حرام. قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وبالتالي لا يدعى لهؤلاء الناس، لو مر ساعة مقابر المشركين لا يدعو لواحد منهم ولا يستغفر لهم. والله تبارك وتعالى قد قطع الولاء بين المؤمن وبين الكافر، وذكر ذلك في كتابه. وحتى لا يحتج أحد باستغفار إبراهيم لأبيه، استغفار إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه، حتى لا يستدل أحد بهذا، رب العالمين سد الباب ووضح وبين، فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يشوف كيف أنه يعني أو كيف أن خليل الرحمن إبراهيم تبرأ من أبيه ولم يستغفر له. فيعني الحقيقة الشرك ظلم عظيم، الشرك معصية كبيرة جدا، لأن المشرك يأخذ حق الله ويعطيه لغير الله. ولذلك أقول لجميع أصناف المشركين ممن يعبدون غير الله أو ينسبون الولد إلى الله أو يدعون غير رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه أو يعتقدون النفع والضر في مخلوقات الله، أقول هذا شرك، أقلعوا عنه وارجعوا إلى الحق الذي بعث به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وليعلم الجميع أن الشرك أو أن المشرك إذا مات دون توبة باب المغفرة عنه مغلق، لا مجال لأن يدخل تحت رحمة رب العالمين سبحانه ولا أن يغفر له. وهذا بنص التنزيل في سورة واحدة تأتي آيتين بمنطوق واحد لتفيد هذا الأمر وتوضحه وتبينه. في سورة النساء في آيتين منطوقهما واحد، اختلف فقط في التذييل اللي هو القتال، وهي: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه. فربنا هنا قطع ونفى المغفرة لأي مشرك، ثم بعد ذلك فتح الباب والمجال للمغفرة لغير المشرك إذا ارتكب ذنبا أو معصية ومات دون توبة. أما لو تاب العبد من الشرك أو من الكفر أو من النفاق أو من المعاصي أو ما إلى ذلك، إن شاء الله تعالى يقبل رب العباد سبحانه وتعالى توبته. يا إخواني، خطبة الجمعة، ويعني يا ليتنا نستفيد من هذا، عبارة عن موعظة. بعض الناس في خطبة الجمعة يذكر حكايات وقصص وما إلى ذلك، ويجلس بين الحين والآخر يقول للناس مثلا: وحدوا الله أو كذا أو كذا. يعني الخطبة موعظة يجب أن يركز فيها على بيان المهم والمفيد. الناس بيجتمعوا كل 7 أيام، فرصة أن يجتمع هؤلاء في بيت الله عز وجل ليتعلموا. يعني هو يسأل الآن لو ورد بعد ذلك لو ورد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه وانت في الجمعة، وهذا لا يؤثر ولا يعد من اللغو الذي يؤثر في صلاة الجمعة أو تبطل الصلاة بسببه، بل إنه يجب إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه العبد. فطبعا احنا عارفين ان من البدهيات في خطبة الجمعة ان الخطيب بيتشهد فيشهد لله عز وجل الوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبوة ورسالة. فإذا تشهد الإمام وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وجب على جميع الحاضرين ممن سمع ذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نالته الدعوة عليه، نالته الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث لما رقى درجات المنبر وجاء جبريل عليه السلام وقال له 3 جمل كان منها: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين قال النبي عليه الصلاة والسلام فقلت آمين. آخر سؤال بالنسبة لأخينا يوسف يسأل عن الحديث من لم يتغنى بالقرآن فليس من، هذا حديث صحيح بل هو في صحيح البخاري وغيره، هذا حديث لا شيء فيه، حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بس ربما بيسأل أخونا يوسف لشيء، يعني ربما الكلمة دي يتغنى، بعض الناس يدخل أو يذهب ذهنه إلى الغناء اللي هو عادة بعض الناس اليوم، أو الغناء المصحوب بالآلات الموسيقية المحرمة وغير ذلك. لا، المراد بالغناء هنا تحسين الصوت بالقرآن. وقد وردت روايات في بعض ألفاظ هذا الحديث بيّنت ونص نفسا فيها، قال يجهر بالقرآن يحسن به صوته، هذا المراد بغناء القرآن، بيتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن الكريم. ولا شك أن الصوت الحسن مطلوب، وقراءة القرآن من أفضل القربات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره أبو موسى، لما أخبر أبو موسى الأشعري منه كان يستمع لقراءته، فقال أبو موسى رضي الله عنه لو أعلم أنك تسمعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنته لك تحسينا، يعني قرأت أفضل وأولى وأقرب وأحسن مما كنت أنا أتلوه. فالحقيقة الصوت الحسن بالقرآن جميل وجميل وجميل، واللي يقرأ عنده صوت حسن هذا جميل، يتغنى بالقرآن يعني يزين صوته بكتاب ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوفنا.
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
ربنا يكرمك، بارك الله فيك.
وفيكم.
دلوقتي مولانا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر.
نعم.
فقد حبط عمله.
نعم.
فقد حبط عمله.
نعم.
بسأل عن معنى الحبوط هنا، يبطل العمل كامل يعني ولا يبطل العمل ازاي؟
حاضر. اختنا فاطمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ.
تفضلي.
فضلت الشيخ، انا عايز اسأل حضرتك دلوقتي، انا تزوجت من صاحب اخواتي من فترة طويلة وما كانش عارف انه ليهم اخت بنت، وهو راجل متزوج وعايز يتزوج مرة تانية. وقال لي ان هو كان عايز يتزوج من فترة طويلة جدا وما لقاش زوجة مناسبة، وعما تزوجني يعني هو كتب الكتاب بس كان مستعجل جدا، يعني هو الاسبوع اللي عرفنا فيه او شاتني فيه ويعرف اخواتي من زمان كتبنا الكتاب بس، وكان عايز يتزوج على طول، وقال لي احنا انا جاهز وعندي مقدرة مالية اعد الشقة بسرعة، احنا نسيب الفلوس لاخوك يعمل كل حاجة واحنا نسافر ونروح السعودية وما نرجع يكون هو حضر كل حاجة. فاخواتي قالوا له ما ينفعش، لازم تحضر الشقة وبعدين ايه تتزوج.
لا.
كتبنا الكتاب يوم الجمعة، ويوم الحد كلمني من السعودية وقال لي احنا وصلنا وحضري كل حاجة، وكان في كنا في منتهى السعادة. يوم الحد بالليل عرفت بعد كده انه بيتكلم المأذون يقول له طلقها انا مش عاوزها. فالمأذون قال له حرام، قال انا عايزه اطلقها. قال له ليه؟ قال له اصل انا بيتي هيتخرب. وكلمني اصحاب من السعوديه وقالوا لي ده هو عايز ده انت خربت بيته وكده. قلت له انا ما اعرفوش وما جريتش وراه ولا عمري شفته. قالوا لي خلاص انت تبعدي عنه عشان هو كده بيته هيتخرب. ولما نزل القاهره هنا هوت ما قدرش يجينا البيت ولا يواجه اخواتي ولا اي حاجه، وانا اطلبه ما بيردش عليا. قلت لاصحاب اللي في السعوديه لو سمحتوا خلوا جوزي يكلمني انا ما سمعتش منكم حاجه. قعدت عشان اكلمه، هو كلمني كلم المأذون اكتر من مره عشان يطلقني.
نعم.
عرفت من المأذون ان مراته ضغطت عليه وخيرته ما بيني وما بينه، وعرفت من والدته ان والدته ووالده كانوا موافقين على الجواز. والدته قالت لي يا بنتي ده هم لعبوا بيه عملوا كوره وتوشطوها فيه وقالوا له انك انت دلوقتي قالوا له لا هي لا احنا.
نعم.
وهو اختارهم هم، مع ان هم قالت لي هم لعبوا عليه مكيده وعملوا له مكيده كويس جدا، وهو قلبه ضعيف من ناحيه الاولاد فتبعوا من غير ما يشوف حاجه، هم مجرد بس كلموه في التليفون. ووالدته قالت لي هذا الكلام. دلوقتي انا عايز اعرف من حضرتك هو ظلمني ولا لا؟ ولما قعد في المجلس دفع فلوس، ما قعدش في المجلس ده، قعد عند المأذون. انا رحت له عند المأذون عشان هو مش عايز يخش بيتنا ولا عايز يعمل يقعد مجلس عرفي كمان.
هو طلقك الله يبارك فيك؟
اه طلقني، ده طلقني ودفع لي مبلغ من المال.
طيب
انا بس عايز اعرف هو ظالمني ولا لا حضرتك، عشان بصراحه هو علقني كده، هو جامد قوي بمشاعري وحسيسي وارادتي، وجزاك الله خيرا.
طيب حاضر،
شكرا.
اخونا شعبان، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ عبد الله؟
يا مرحبا.
مرحبا بك، ربنا يحميك يا رب ويحمي جميع علماء قناة الرحمة اللي منارين قناة الرحمة. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ ممكن أسأل سؤالين؟
اتفضل.
بالنسبة للظلم بين الأولاد وبعضها لبعض، يعني مثلا ممكن الأب يظلم ولد بعض الأولاد بعضها لبعض، الكبير للصغير أو الصغير للكبير، وأصبح الظلم يورث بين الأولاد، يعني الأب بيظلم واحد لآخر، وأصبح الآخر يظلم الولد الذي ظلم له، ماشي، يورث الظلم لأولاده، ماشي. والسؤال الثاني، هل لا يجوز أن الإنسان لا يخطب الجمعة ولا يؤم بالناس إلا يفعل بما يقول؟
حاضر.
وسؤال ثالث بعد إذنك، والذين يظلمون بين الزوجات، يعني في بعض الناس ما بتعدلش بين الزوجات.
طيب حاضر،
ماشي، وجزاك الله خير. السلام عليكم.
أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ،
اتفضل.
دلوقتي لو أنا والدتي وصلتها لفرح، أنا ما بحضرش أفراح ولا بحضر حاجة كده، لكن لو وصلتها بالعربية لفرح، فاهمني؟ هل يعني في ذنب أو حاجة ولا إيه؟
طيب حاضر. طيب أخونا عبد الله يعني أيضا بيسأل، يقول في سؤاله الأول بأنه متزوج وبتجيه هواجس كده، وبعدين بيقوم هذه الهواجس بتزعل، يعني يقوم في نفسه أنه يحدث أو يخاطب زوجه بقوله أنت طالق، يقول أنا لم أتكلم بالكلية، ولكن هذه مسائل نفسية. الحقيقة يا أخي بارك الله فيك، يجب أنت أن تعالج نفسيا من هذه المسألة، يعني هذه الهواجس لما تصل إلى مثل هذه الحالة دي تبقى لون من ألوان المرض، وده له علاج، نسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك. هذا شيء ثاني، يعني ننصح إخواننا في مثل هذه الحالة وغيرها من الحالات أن إحنا نقوي الصلة والارتباط بالله تبارك وتعالى، نقوي صلتنا بالله عز وجل، الذكر لا ننساه، محافظة على الصلوات، الأودار الأوراد نقولها، الإحسان إلى الآخرين، البر والتقوى، الإنسان لا يجلس يسرح كده ويفكر هنا وهناك، هذه كلها الإنسان يترك مثل هذه الأشياء ويعيش مع ربه سبحانه وتعالى، ويطلب من الله عز وجل أن يذهب عنه هذه الوساوس والشياطين وغير ذلك. بيسأل عن، يقول إن في واحد مات يعني في حادث وتحت امرأتان المسلمة، طبعا تأخذ هي الميراث ولا شيء للكافرة. أخونا محمود بيقول كلمة، يعني اسمحوا لي يا إخواننا وكده على الهواء مباشرة، وأخونا محمود اسمه رجل مسلم، ويقول يجوز لأخ، يعني معناها أخ له مسلم، يقول إني يقول له أنا أكرهك في الله تبارك وتعالى، هذا يتنافى من التعامل الحسن. رب العباد سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حتى لو أن الإنسان متأثر نفسيا من إنسان، حتى لو يعني شكاه لغيره أو تكلم عنه مثلا وإن كان ده خطأ أو ما إلى ذلك، لا يواجه الناس كده بما يكرهون، لا يواجه الناس بما يكرهون، ده يتنافى مع يعني أواصر المودة والمحبة التي يجب أن تكون بين الناس. طبعا الكره قد يكون له أسباب، احنا نسعى في زوال هذه الأسباب بارك الله فيك، إن كان هو مخطئ ينصح بمعروف، أنت أساء إليك أحسن إليه، والشاعر يعني يقول أحسن إلى الناس ستستعبد قلوبه، فكم يعني استعبد الإحسان إنسانا. وقبل ذلك وفوق ذلك كلام رب العالمين سبحانه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فيا ليت كده النفوس تصفو وتصلح، والإنسان حتى لو له مواقف مع الناس أو متأثر أو يعني قام في نفسه لون من ألوان البغض أو الكراهية لإنسان، يتلطف معه في الخطاب، وليس هذا نفاق، لأن ده ربما الكلام والغلظة مع الناس ربما تتسبب زيادة في النفرة بين الأشخاص. أختنا أم آية وعدتها بالجواب، ويعني كان ممكن يجيبوا عليها في كلمة واحدة بخصوص حالتها وقول بأنها زائزة، بس أردت التفصيل، أردت التفصيل حتى يعني لا يفهم الجواب خطأ. أختنا بتقول إن هي عمرها 29 سنة وعندها سبع أو أنجبت سبع مرات ومعها ستة الآن بعد أن توفي واحد. تقول هي عندها أمراض متعددة والحمل يؤثر عليها وسبب أو يمكن أن يعمل لها جلطة، والدكتور قال لها بأن الحمل في غاية من الضرر عليك، وبتسأل إن أنا ربطت هل أنا أثمة ولا لا. يا إخواني في مثل هذه الحالة التي ينصح فيها الأطباء خاصة إن كانوا صادقين ويعرفون أو يتقون رب العالمين سبحانه وتعالى فلا شيء في ذلك. أنا أردت أن أقول هذا لأن دي حالات ربما كل حالة تختلف عن الأخرى. لا تسمعني أخت الآن فتقول بأنني أبيح للمرأة أنها تربط، لا، أقول لو أن هناك أضرار لا تتحمل واستطاعت المرأة أن هي تمنع الحمل بمثل هذه الوسيلة للضرر الناجم ويكون على يقين، يعني الضرر هذا متحقق يفتي فيه المتخصصون، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني مسألة طبعا مسألة خطيرة، ويعني مسألة أن الإنسان يحرص على السلامة لنفسه وأيضا للآخرين أو للمرأة التي تنجب لها ولمن جنينها في بطنها، هذا أيضا لا شيء فيه حتى تتقوى المرأة وعندها النهاردة ستة من الأولاد أن تربي أولادها وأن تعينهم وأن تقوم على خدمتهم، فلا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أخو نعم أختنا أم تامر، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
والله لو سمحتي أنا بدي سؤالين، أسأل سؤالين.
اتفضلي.
في كانوا ثلاثة أخوات يعني قد بعض، الثلاثة أخوات من جيل بعض، فما ساعدوش أبوهم، في واحد اتجوز وخلى الاثنين التانيين صار يساعد أبوهم واشتروا قطعة أرض وبنى عليه، وهو كان موجود معاهم يعني، بس يتجوز ويبطل يساعدنا ولا يعطينا اشي، حتى ابو اللي جوزه من جابه كمان.
نعم.
فروحنا جايين قلنا يا ربي يعني هل الدار اللي احنا بنيناها ديت للشباب إله فيها؟
اللي هو الاب يعني؟
الابن.
الابن.
الاب ما كانش حبته اشي، الاب كان بيساعد ولاده الثلاثة، جوز. نعم. الكبير
يعني واحد
والصغيرين.
واحد بنى بيتا من الاولاد.
الاثنين الشباب الاثنين بنوا بيت.
نعم.
بنوا بيت من الاولاد، فجاء واحد منهم حكى ايش اتجوز ما ساعدش ابوه فيه. بس فاحنا قلنا
الله يبارك فيك. طبعا انا لا اعرف القضية بالضبط، ولكن ان بنى انسان او اثنين اشتركوا في بناء بيت فهو لهم، إن لم يكن واحد ثالث يدخل ما دخل معهم وما ساهم وما إلى ذلك فلا شيء له، يبقى البيت لمن بناه.
بس أبوه ساعد الاثنين التانيين، الأب ساعد الاثنين الولدين التانيين.
ساعدوا في إيه؟
في مباني البيت.
يعني انقطع الاتصال ونريد أن نستفسر منها. طيب الحاجة عايشة، السلام عليكم. حاجة عايشة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
والله في زوج عنده 75 سنة.
نعم.
كذب على مراته في الطلاق، يعني كذب.
اختنا ام عبد الله، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل اخ عبد الله.
لا شيخ، انا والله ما سمحت اهرب قبل شويه، يعني يلزمني شيء علي شيء ولا ما علي شيء؟
على ايه؟
على الكلام اللي قلت في نفسه. انا لا
لا لا يلزمك شيء، الله يبارك فيك.
نعم.
لا يلزمك شيء، بارك الله فيك، ولكن تحاول تتخلص من هذه الوساوس.
الله يعطيك العافيه.
لا يلزمك شيء ولا يترتب عليها شيء.
شكرا.
الله يكرمك. اختنا ام احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ انا عندي سؤالين.
اتفضلي.
بس انا بوزع فول نبات كل سنه بعمله كده لله. فالسنه دي عندي عمليه فمش هينفع اعمله. فينفع اوزع فلوس مثلا الفول بدي للغني والفقراء يعني الناس
كلها. هو انت ده نازل ولا بتوزعي كده؟
نادر. كانت اختي ووالده يوم السيده زينب فكده فانا نادرت ليها على طول.
يبقى انت عليك الوفاء بالنذر الله يبارك فيكي. يعني والمساله اعداد النبات مساله سهله لا تكلف شيئا، وانت ورطت نفسك. الانسان النبي عليه الصلاه والسلام يقول النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. فاذا انت النذر متاح ودي مساله انا شايفه متاح وسهل جدا فعله وعمله، فانت عليك الوفاء بالنذر، مع ان العلماء يكرهون هذا النذر الا ان اجماع العلماء على وجوب الوفاء به.
طب ولو السؤال الثاني، لو الست عليها الحيض ينفع تروح للأراف عادي؟
لو ايه؟
لو عليها الدورة الشهرية وكده ينفع تروح للأراف الجبل يعني؟
ايوه نعم. المرأة يا اختي بارك الله تبقى في مكانها وتدعو لزوجها او لابنها او لاخيها او ما الى ذلك، لا يحتاج المرأة تذهب الى المقابر، وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نهي للنساء عن ان يذهبن الى المقابر لانهن يخرجن الى الجزع والصبر عندهم قليل، والنهاردة يعني صعوبة الطرق والمواصلات والاختلاط، فالأولى في مثل ذلك أن تبقى المرأة في بيتها وأن تستغفر لمن مات من أهلها والله أعلم. الحقيقة يعني يا أختنا أيضا أم أحمد لفت ذهني الآن عندما ذكرتي أن أنت نذرتي هذا النذر عشان أختك ولدت في ميلاد السيدة زينب، ما وجه الارتباط بهذا؟ بارك الله فيك. السيدة زينب وغيرها من الصالحات العابدات القانتات من آل بيت النبوة، هؤلاء لهم مكانة عندنا كبيرة للغاية، ولكن ما يفعله الناس من بناء مساجد على القبور ويعني التعلق بأهلها ويعني عقد موالد لهم في كل عام ويحدث في هذه الموالد من المنكرات ما الله تبارك وتعالى به عليم. كم دعا أناس السيدة زينب أو الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عن أو الإمام ابن أبي طالب أو غير هؤلاء دون الله تبارك وتعالى، وهؤلاء لا يدعون من دون الله. إذا كان جدهم الأكبر سيدهم إمامهم نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يدعو ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وكما في الحديث وقد حسنه كثير من أهل العلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ومولاه فحسب، وكل الأنبياء والمرسلين وقد ذكر لنا القرآن الكريم شيئا من سيرهم كانوا يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. فمثل هذه الأعمال في الحقيقة أعمال فيها شوائب من البدع والضلال، أنا أحذر إخواني المستمعين من الوقوع فيها الآن. ما ارتباط أن مثلا إنسان يولد له مولود في يوم ميلاد مثلا أحد يحبه أو حتى كان من الصالحين أو الصالحات، وهل يكون النذر يكون هذا هو سبب النذر؟ النذر ده عبادة وقربة ويقوم به الإنسان تطوعا لله تبارك وتعالى، والنذر اللي فعل ده نذر مكروه كما ذكرت، وقد اكتنفته بعض البدع كما أشرت إلى ذلك الآن وحذرت منها. أسأل الله عز وجل يعني أن يهدينا إلى طريق الحق والصواب. أختنا مروة السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، ما حكم إن أنا حني شعري وأظافر يدي؟
حاضر. أختنا أمة الله من الجزائر السلام عليكم.
وعليكم السلام. يا شيخ أنا في حيرة شديدة، استخرت الله سبحانه وتعالى وأنا حائرة، طلقت منذ 12 سنة وأراد زوجي أن يرجعني إلى بيت أهلي مع العلم أن أكون زوجة ثانية، لكن الزوجة الأولى بنى لها بيت وأنا قال لي أرجعي إلى أهلك وألتمس في حضرتكم الرأي الصالح، فدلني يا شيخ وادعي لي.
آمين يا أختي الله يبارك فيكي. كنت أود أن أستفسر منها عن شيء. طيب أختنا أم حمزة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ عايز أسألك سؤال يعني.
تفضلي.
أنا زوجي مثلا قال لي لو عملتي حاجة لو عملت حاجه مثلا هدوب ايه هتروحي بيت اهلك يعني مش هترجعي تاني. وبعد كده قال لي لو عملتيها وبعدين روحي ورقتك هتروحي فيها هتروح لك هناك. فهو دلوقتي وقع يمين طلاق وابونا مش قصدي
خليه يكلمني
يعني.
الله يبارك فيكي.
لا هو مش قصدي بيقول انا مش هو بيقول انا مش قصدي
الله يكرمك خليه هو يسال الله يبارك فيكي.
هو بيقول انا مش قصدي طلاق يعني
يا اختي انت سمعاني اقول لك خليه هو الذي يسال الله يكرمك.
ما هو قال انا مش
اختنا ام عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي
الشيخ معايا ان شاء الله.
سمعت اتفضلي.
يا شيخ انا ابويا محمد رسول كان رضع من عمتي. ومحمد رسول كان رضع على بنت يعني ايه على بنتها كبيره. فدلوقتي اخوها الصغير متقدم لاختي فهل يجوز ولا لا؟
يعني والدك رضع من عمته.
من عمتي انا على البنت الكبيره. وهو صغير دلوقتي متقدم لاختي.
طيب
يجوز ولا لا؟ شكرا. طبعا
اختي هنا. السلام عليكم.
الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازاي فضيلتك الشيخ؟
الله يكرمك.
الف شكر على برنامجكم الجميل.
الله يكرمك.
لو سمحت بس عندي سؤال. هو والدتي حافظه القران الحمد لله.
الحمد لله.
فاما بتيجي تصلي يعني بتبقى بتصلي وفاتحه المصحف بس مش بتبص فيه. بس احيانا وهي بتسمع يعني بتقرا القران في الصلاه بتنسى كلمه او كده. فممكن تبص في المصحف حتى لو هي فاتحه الصفحه عليه.
هذا في صلاه النافله او الفرض؟
في الفرض.
في الفرض؟ طيب حاضر
شكرا. مع السلامة.
طيب اختنا فاطمة بتقول منها تزوجت الرجل من اصحاب اخوانها لا تعرفه وقد سمعتم سؤالها ويعني عقد عليها فقط وبعد العقد كان يوم الجمعة مباشرة سافر وكان يرغب ان يصطحبها معه وبعدين يوم الاحد بعت لناس وقال لهم خلاص او كلم احدا من اخوانها وقال انا اريد ان اطلقها وتبين ان هو عنده زوجة وتقول بان امه ضغطت عليه والشاهد ان هو طلقها الان تقول اعطاني شيئا من المال وتسأل ظلمني او لم يظلمني. حقيقة القضية دي لها اطراف انا لم اسمع منهم شيئا ولا شك ان الذي اقدم على هذا العمل مخطئ. يعني الرجل يعني اراد ان او عقد على امرأة وكما يقال يعني يدخل بيوت الناس ويخرج هكذا هذا يعني في الحقيقة فيه إساءة بالغة لخلق الله تبارك وتعالى وما كان ينبغي له ان يفعل ذلك. هو عنده زوجة لا حرج ان يتزوج باخرى ولكن يعزم المسألة ويكون قادرا على ان يتزوج واهله يعلمون ولا يكون هناك تأثير وواقع. لا شك ان هذه المرأة تأثرت لذلك وقع عليها شيء من الظلم والغبن وانت الان وبعد ان فارقك بارك الله فيك خلاص لا يعني تهتمي بهذه القضية والمسامحة او باب المسامحة في ذلك والعفو والصفح ربما يكون اولى واحسن ونسأل الله لك ان يرزقك بخير منه. قد يكون هو لم يكن هو الرجل المناسب ولكن لا شك هو يعني اخطأ في حقك لانه يعني يكون يدخل ويعقد عليك وبعد يومين يعني يقول لا يطلقك هذا في الحقيقة يعني ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك. هو عنده زوجة كان إما أن يتريث أو أن يكون قد أحكم أمره ولا يقع بعد الإحكام تحت تأثير من التأثيرات. أنا برضو سأخذ يعني بعض الأسئلة مما هي معي الآن وأعود إلى بقية الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى يعني أمور سريعة جدا. في سائل يسأل يقول أثناء السجود يعني هل أضع الكوعين على الركبة؟ لا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد كان يضع يديه على الأرض ويجافي بين ذراعيه صلوات الله وسلامه عليه وأنا أردت يعني أن أجيب على هذا لأهمية مثل ذلك. سائل يقول اللي احنا فيه ده بسبب الذنوب طبعا لا شك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيضا في يعني كلمة هنا أود أن أنا يعني أوضحها لدائما بعض الناس يسألون عنها. أن رجل يعمل في الخارج ودائما يطلب منه مال وربما لا يستطيع أن يدفع يعني بعض من حوله وما إلى ذلك. إحنا نطالب الرجل بأن يصل أهله بصورة عامة ونطالب الأهل بأن هم يأخذوا شيئا بالمعروف. يا إخواني الوسواس اللي يقوم في قلب بعض الناس يحتاج إلى علاج وقد أشرت إلى ذلك. أنا حقيقة أتأثر كثيرا لأناس فعلا مرضى وتقوم في نفوسهم أشياء كثيرة من هذا القبيل. أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. وأنا أقول أيضا يعني يوطن الإنسان نفسه. هؤلاء الناس اللي تجيهم هذه الوساوس وبعضها يعني يعرف اصطلاحا بالوسواس القهري يعني يقوي الصلة بربه سبحانه وتعالى ومولاه. وأنا أطالب هؤلاء جميعا بأن الإنسان كده يجلس مع نفسه في بعض الأوقات ويقول أنا أقوى من هذا الوسواس، أنا أستطيع أن أطرده، أن أتغلب عليه، لن أستجيب له، لن أسير في ركابه. يعني الإنسان كده يحاول تكون همة عالية عنده في مواجهة هذا المرض اللي في الحقيقة يعني يؤثر كثيرا في البشر. هذا المرض أنا أعلم هذا يؤثر كثيرا في البشر. أيضا أخذ سؤال فقط ثم أعود إلى السؤال التي معي هنا، وهذا أيضا سؤال لفت ذهني. بسائل يقول هو في هناك سقف للدعاء؟ يا أخي بارك الله فيك، ما في، ادعو الله عز وجل واطلب من الله كل شيء، اطلب من الله ما تحتاج إليه، وإذا سألت فعزم المسألة فإن الله لا مكره له. يعني اطلب بشدة وقوة وإلحاح، وخزائن الله تبارك وتعالى يعني ملأة، ولا تشترط على الله بالعالمين سبحانه وتعالى في الدعاء. الدعاء عبادة عظيمة جدا، الدعاء عبادة عظيمة جدا، ولذلك ورد في الحديث الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالدعاء والطلب من الله عز وجل والإلحاح في هذا الطلب نافع إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا شعبان من الفيوم أيضا له عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول إيه حكم الظلم بين الأولاد الواقع من الأب بسبب الميراث؟ وذكر أمر غريب، قال يعني بأن الأولاد أصبحوا يورثون هذا الظلم لمن بعدهم، يعني كأنها عائلة ظهر فيها الظلم وأصبح سلالة ممتدة مع الأجيال المتعاقبة. أنا لا أملك إلا أن أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، فلا يجوز للأب أن يظلم أحدا من أولاده. وهذه مسألة مهمة جدا، الأب لماذا يورط نفسه ويعرض نفسه لسخط وغضب الله تبارك وتعالى؟ قد يقول قائل لماذا؟ أقول لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قسم هذه الأرزاق بين العباد. ميراث وتوزيع التركات ده أمر منصوص عليه في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد آيات القرآن الكريم في آيتين من سورة النساء ذكر الله عز وجل فيهما بعض الأنصبة وأصحاب هذه الأنصبة، وما لأصحاب هذه الأنصبة، قال تعالى تلك حدود الله. يعني إيه؟ يعني هذه الأحكام هي حدود رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا يجوز للعبد أن يتعدى هذه الحدود. بعض والله يقول لك والله أصل الولد ده قد يكون ضعيف، الولد ده قد يكون أقل من غيره. يا أخي أنت هذا ملك الله تبارك وتعالى، ورب العباد سبحانه وتعالى جعل وأراد وشاء أن يتفاوت الناس، وهذا أمر يعني لا يدري الإنسان، قد يكون ضعيف اليوم يكون هو القوي غدا، الأفضل غدا، فقد تأتي الغني جائحة فتهلك ماله، أو يسلط الله عز وجل عليه مرضا أو عدوا أو ما إلى ذلك، والعبد مش هو يتحكم في ملك رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. في سؤاله الثاني يقول هل يجب على من يخطب أن يعمل بما يقول؟ نقول هذا الوجوب يجب عليه. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هذا واجب، ولكن لعله يريد يقول إيه، رجل يخطب ويقول كلمات ربما نسمع بعض الناس يعني في كلامه أو في خطبه يبكي الناس من شدة تأثرهم بموعظته، ثم هو يخالف ما يقول. على كل حال أنا أخذ الحسن منه والقول وأترك فعله، وأترك فعله. وفي فائدة هنا ذكرها أهل العلم، يعني هل القائم بمعصية لا يأمر بمعروف؟ لا يأمر بمعروف، حتى لو أمر بيناقض أو بما يعني يجب أن يكون الناس عليه من ترك المعصية التي هو عليها. فلا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن منكر أن يكون مقلعا عن المنكر الذي ينكره على الآخرين، لأن هذا هو فعله الذي سيسأل عنه بين يدي الله عز وجل. أيضا أخونا شعبان كأنه واقع في ألوان من الظلم مختلفة ومتعددة، يريد أيضا يعني يقول إيه حكم الذي لا يعدل بين الزوجات. هو الظلم أيضا الذي لا يعدل بين الزوجات رجل ظالم ومعرض لعذاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهي إخواني يعني على العبد أن يخشى الظلم مع الناس، لأن دي حقوق لها أهلها يطالبون بها، كما يقول أهل العلم في حقين، حق لله وحق للعبد. حق الله عز وجل تجري فيه المسامحة، فرب العباد غفور رحيم، إذا تاب العبد تاب الله تبارك وتعالى عليه، ولكن حقوق العباد العباد يطلبوها، فماذا يفعل العبد لما يجي الطالب يطلب حقه من ظالمه؟ وده حق، ورب العالمين سبحانه وتعالى يحكم بين الناس بالحق والعدل ويعطي كل ذي حق حقه. فيا أيها الظالمون احذروا غضب الله عز وجل نتيجة هذا الظلم، وأدوا الحقوق إلى أصحابها وإلى أهلها، اعدلوا بين الزوجات، اعدلوا بين الأولاد، اعدلوا بين الناس بصورة عامة. لا يظلم واحد لا يظلم بعضنا بعضا. والنهي عن الظلم في القرآن الكريم كثير وكثير وكثير. هنا محمد جزاه الله خيرا يقول أنا لو وصلت والدتي الفرح هل أكون علي ذنب؟ هو فهمتنا السؤال، وده سؤال فقط ولكن أفهم مغزائي. يقول يعني أحيانا هذه الأفراح تكون فيها بعض المخالفات أو مخالفات أو منكرات، فأمي تطلب مني أن أنا أذهب بها إلى هذا المكان. هل نعم لا حرج في ذلك، ولكن النصيحة مطلوبة. النصيحة إيه؟ تنصح أمك بارك الله فيه، تقول لها يا أمي لا تشاركي في هذا الأمر، أنا أنصحك لله تبارك وتعالى. قل لها يعني كوني من عباد الرحمن الذين وصفهم الكبير المتعال في قوله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. أفرح لي فيها منكرات، وما أكثرها اليوم على يعني أهل الصلاح وأهل الخير يعني ألا يشاركوا فيها، لأن المشاركة فيها تكثير لسواد هؤلاء القوم الذين يخالفون الرب سبحانه، وقد يكون عدم ذهاب الناس إليهم زجر لهم. ولكن لو أن الأمة أرادت ما عليه إلا بعض النصيحة أن يستجيب لأمه، ثم نحن نوجه الكلام لأمه ولغير أمه ممن يقع في هذه المسألة. نحن نتقي الله عز وجل. هب أن يعني ترى الأم أو يرى أحد من الناس في مثل هذه الحالة أن الأولى يذهب ويشارك على أساس لا يترتب ضرر أبلغ من عدم الذهاب، فقد يكون هذه المقاطعة بين الناس وعدم الذهاب يعني يسبب حزازيات في النفوس أو مشاكل أكبر وأعظم، فيقول والله أنا سأتفادى ذلك بأن أنا أرتكب أخف الضررين وأذهب. نقول في هذه الحالة لا يسكت على الباطل ولا يقيم، يعني إن اضطر إلى الذهاب لسبب هو يراه وجيها دفعه إلى الذهاب فليسلم ولينصرف، وإن استطاع أن هو ينصح وأن يأمر بمعروف وأن ينهى عن منكر فهذا لا شك أنه أمر متعين. أختنا مروة بتسأل عن حكم الحناء في الشعر وأظافر اليد. لا شيء في ذلك بارك الله فيك، الحناء استخدامها شيء عظيم جدا، ولكن طبعا احنا نتكلم مع مسلمات ولا يجوز للمرأة طبعا أنها تبدي شعرها للرجال الأجانب. وأيضا اليدين أهل العلم يرون أن الراجح تغطية الوجه والكفين، وخاصة يتأكد هذا إن وضع في محن اللي هي على الأظافر لأن فيها لون من ألوان الزينة في مثل هذه الحالة. أختنا أمة الله من الجزائر جزاها الله تبارك وتعالى خيرا بتذكر أمر عن زوجها وأنا لا أعرف طبعا الموقف بالتحديد، وبتسأل ماذا تفعل، تطلب مني ذلك. حاولت الحقيقة ولكن قطع اتصال أن أستفسر منها عن شيء. هي تقول بأنها طلقت من 12 سنة، زوجها الآن بيطلب أنها ترجع وتقولها أرجع أو لا أرجع. الرجل إن كان صالحا يا أختي بارك الله فيك وأخذتم عليه العهود والمواثيق أن يتقي ربه سبحانه وتعالى فيك، ودي مسألة مهمة جدا، فالحمد لله الرجعة أفضل. يعني أنا دائما أقف إلى جوار الرجل وامرأة والمرأة. مسألة الفصال والطلاق والانفصال أمر صعب، وكلما يعني يعرض أو تعرض علي مسألة كهذه المسائل أسعى في الصلح ما أمكن، وأطلب من الرجل أن يتعامل مع زوجه بمعروف وأن يعاشرها كذلك، وأطلب من المرأة أن تصبر على زوجها وأن تطيعه فيما يرضي ربها وأن تخدمه وأن ترقق قلبه بكلمة طيبة أو بمعاملات حسنة. الشاهد يا إخواني لا شك أن الصلح خير، ولكن نحن نحتاج هوية هؤلاء الناس لا نعرفها، لا نعرف هوية هؤلاء المختلفين أو الواقع بينهم. أنا يعني أدعو إلى جمع الشمل وإلى أن يعيش الأبناء بين ذويهم، بين أبيهم ومع أمهم. وكم شعرت بمرارة شديدة نتيجة فراق أو طلاق حدث بين رجل وبين امرأة، والأولاد يتأثروا بذلك تأثرا بالغا، إلى جانب أن المرأة بالذات لما تعيش بلا زوج هذا أيضا أمر صعب جدا. الرجل قد يتزوج والمرأة بيقع عليها من الظلم ويقع عليها من الغبن، وقد لا يرى الرجل أنه هو يتزوج بامرأة مثلا مطلقة أو عندها أولاد أو ما إلى ذلك، وربما ظروف الحياة اليوم لا تسمح بمثل ذلك، فالمرأة هي التي بتتضرر أو تتأثر. فلعل الرجعة مع أخذ العهود والمواثيق بالحياة الطيبة بالمعروف بما يرضي الله عز وجل لعل ذلك يكون أولى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أجيب على هنا يعني أختنا إناس من القاهرة بتذكر بأن والدتها بتحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وهي تصلي ولما تيجي تصلي تفتح المصحف، هي حافظة القرآن، ولكن تفتح المصحف على أساس لو جاء خطأ تنظر في المصحف. أنا سألتها ده كان في الفرض ولا في النفل، قالت لا في الفرض. لا يا أختي بارك الله فيك، أنت راجعي ما ستقرئين قبل الصلاة، راجعيه وتأكدي من ثبوته في الصدر وأنك ستقرئينه قراءة صحيحة دون خطأ، ده في الفرض. ليه؟ لأنه لم يؤثر أن في الفرض مسك إمام مصحف أو نظر في مصحف، ولكن يقرأ الإنسان مما يحفظ. طب هب أنا حافظ وقرأت وأخطأت، لا حرج في ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما فيش مشكلة، فلا تحتاج النظر في المصحف. لو كان في النافلة نقول لا حرج في ذلك، لأن يعني هذا وارد، وكان ويعني خادم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يصلي بها قيام رمضان وينظر في المصحف. بارك الله تبارك وتعالى فيكم. حقيقة يعني كنت أود أن أستمر معكم شيئا ولكن ضاق الوقت عن ذلك، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار والسعادة والعزة والتمكين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة.